بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال القراءة متواصلة بحمد الله وفضله في كتاب ثلاثة أصول للشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد بلغت بنا القراءة إلى قوله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقبل أن نكمل ما تبقى من هذا السفر العظيم، كتاب من كتاب ثلاثة أصول، نوجه أسئلة لمن كان قد حضر معنا الأسبوع الذي مضى فيما يتعلق بما قرأناه. السؤال الأول: ما هو الإيمان في اللغة؟ ما هو الإيمان في اللغة؟ الإيمان في اللغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. وما هو الإيمان في الشرع؟ نعم، اعتقاد بالقلب، قول باللسان، قول باللسان لا إله إلا الله، واعتقاد بالجنان، يعتقد معنى لا إله إلا الله ويؤمن بها ويعمل بمقتضاها، وتصديق بالجوارح والأركان. إذن هو نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وكان السلف يقولون: هو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. السؤال الثاني أو الثالث: ما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ وما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ وما أثر زيادة الإيمان ونقصانه في حياة المسلم؟ أو أذكر لي بعض الدلائل العملية التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. أولا، ما الدليل على الإيمان يزيد وينقص؟ هذا يدل عليه دليل ينقص، دليل على أن الإيمان ينقص قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فهذا يدل على أن الإيمان ينقص، هذا يدل على أن الإيمان ينقص. وما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ قوله تعالى: يزيد ويزيد الذين آمنوا إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد. وإذا كان يزيد أصلا فهو ينقص، وإذا كان يزيد فهو ينقص. وقد قال البخاري رحمة الله عليه: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقوله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، فهو ناقص. طيب، هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. الرواية الأصح لما ذكره أو بين الشيخ محمد بن الوهاب استنادا على حديث الإيمان 74 شعبة، أي يقال الإيمان 64، هذه الرواية الأصح، راجع تحقيق ذلك في فتح الباري. السؤال الآخر أو المسألة الأخرى، إذا عرفنا أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فما هو البضع؟ قوله وهو بضع، ما هو البضع؟ بكسر الباء، البضع من الثلاثة إلى التسعة. جاء بضع وسبعون رجل، يعني من ثلاثة إلى تسعة، هذا هو البضع. طيب الشعبة، الشعبة هي الجزء من الشيء. قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق، ما معنى إماطة الأذى على الطريق؟ إزالته، والأذى ما يكون من أحجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي المارة، مما يؤذي المارة. على أي شيء تستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله يعني الإيمان، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، على قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، على أي شيء تستدل بهذا؟ على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد جعل له أعلى وأدنى. طيب فقد جعل له أعلى وأدنى. طيب سؤال، قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء شعبة من شعب الإيمان. السؤال لماذا خص صلى الله عليه وسلم ذكر الحياء من بين سائر الشعب؟ فقال فقد بين الأعلى والأدنى، ثم قال والحياء شعبة، ولم يذكر غير الحياء. فإذا عرفت الحياء أولا سهل عليك أن تجيب على هذه المسألة. ما هو الحياء؟ خلق يدعو لفعل كل جميل شرعا، دل على جماله الشرع أو حسنه الشرع، وترك كل قبيح دل على قبحه ونكارته الشرع، هذا الحياء الشرعي، هذا هو الحياء الشرعي. طيب وهو وليس هو الحياء الطبيعي الذي هو انفعال يحدث عند خجل من تصرفات التي يعاب عليها الإنسان، طيب التي يعاب عليها الإنسان، كمن يمسك مثلا، كمن يعني يمشي في الشارع من غير شماغ وغير يعني كما يسمى طاقية، فإنه يأتيه خجل يمنعه من ذلك حتى لا يعاب، طيب حتى لا يعاب. هذا الخجل الذي جاء والذي منعه من خوار المروءة هنا حياء طبيعي طيب جبلي، وليس حياء شرعي. متى يكون حياء شرعي؟ إذا تقرب إلى الله، إذا دعاه حياؤه للتقرب إلى الله بفعل الطاعات وترك المنكرات، هنا يكون الحياء شرعي يؤجر عليه، وهو شعبة من شعب الإيمان. والحياء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حياء محمودا، وإما أن يكون حياء مذموما. فالحياء الذي يبعث على فعل كل جميل دلت الشريعة على جماله وحسنه، وترك كل قبيح دلت الشريعة على قبحه ونكارته، حياء محمود إذا كان الباعث عليه التقرب إلى الله، مفهوم؟ وقد جاء في بعض الآثار استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك، تلحظ أن الرجل يدخن، تلحظ أن هناك بعض المدخنين يدخنون قبل مرور أحد الصالحين، فقبل مرور ذلك الصالح تجده يدخن مع أنه يعلم أن الله يراه سبحانه، لكن لما يمر ذلك الرجل الصالح أين يضع السجارة؟ خلف ظهره. طيب، ثم إذا خاف من أن يكشف أمره أسقطها وداس عليها. طيب، فهذا قيل في حقه وعظا: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. لو أنه استحى قبل مرور ذلك الرجل الصالح لحقق الحياة، لكن هذا الرجل قد جعل هذا الرجل العاصي الذي دخل بحرمات الله انتهكها، وأما أمام الناس طيب فإنه ينتهي عنها. هذا قد جعل كأنه جعل الله أهون الناظرين إليه، لأنه قبل نظر ذلك الرجل الصالح كان يفعل المعصية والله يراه، ثم لما مر عليه ونظر إليه ذلك الصالح خبأ ذلك المنكر، فكأنه جعل الله أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك حتى تحقق الحياة. طيب، حتى تحقق الحياة لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وإذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت، بل قل علي رقيب. طيب، إياك أن تقول خلوت أفعل ما أشاء، لأن الله يرقبك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه. فاستحي أن تذكر مع أصحابك ورفاقك إن كانوا ثلاثة أو أربع منكرا، لأن الله خامسكم أو سادسكم، يعني كأنه يعتبر كأنه في المجلس سبحانه. ولذلك جاء في مرتبة الإحسان التي تحقق مع الحياء التام: اعبد الله كأنك تراه. فإن لم يقوى إيمانك على أن تستحضر هذه المرتبة طيب، فلا أقل من أن تعبده كأنه هو يراك سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هذا الحياء المحمود. والحياء المذموم طيب هو الخجل الذي يقصر بالإنسان عن فعل الخير أو الأمور الواجبة عليه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا حضر الرجل في مجلسه، يعني في مجلس المنكر، يجب عليه الإنكار عليكم السلام، يجب عليه الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا بعثه الحياء وهو هنا خجل مذموم على ترك الإنكار، خجلا من صاحب المنكر واستحياء واعتقاد أنه حق يمنعه من الإنكار عليه، أو هيبة له، فإن هذه الهيبة والاحترام وهذا الحياء والذي منع من فعل الواجبات وترك المنكرات حياء مذموم وليس حياء محمود. والذي يولد هذا الحياء في مثل هذا الموقف من هو؟ الشيطان، هو الذي يولد الحياء المذموم في هذا الموقف وينشطه. قال الله تعالى: ويخوف من أوليائه حتى لا ينكر عليه، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافوني. قد يقول رجل: الحقيقة أنا ما تعودت على الإنكار، أنا ما تعودت على الإنكار، والإنكار يحتاج إلى جرأة، وأنا الحقيقة ما تعودت عليه. فنقول له: عود نفسك وتوكل على الله عند الإنكار. قال الله تعالى: وما يتوكل على الله فهو حسبه. فإن البعض إذا جاء يعتمد على قواه الشخصية عند الإنكار قد يخفق، طيب قد يخذل، لكن ينبغي أن يعتمد قلبه بعد بذل السبب وهو الإقبال على صاحب المنكر والإنكار عليه والعزيمة على ذلك بقصد التقرب إلى الله. طيب، بعد بذل السبب يتوكل على الله، يعتمد بقلبه عليه وفوض أمره إليه في جلب الخير إلى نفسه بالإنكار عليه ودفع الشر، لأن العاقبة قد تكون وخيمة، النار إذا ترك الإنكار، لأنه يكون عبدا عاصيا. فإن النبي أمر بالإنكار فقال: فليغيره، ولام الأمر اقترف بعد فعل المضارع تدل على الوجوب. فمن عاين المنكر فيجب عليه أن ينكر حتى يزول، أنه قال: من رأى. فإذا زال المنكر قيل أصبحت نصيحة وهي مستحبة، أما إذا كان المنكر حاضرا واقعا فيجب الإنكار. لقوله من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني والمنكر قائم. أما بعد زوال المنكر فتكون النصيحة وهي تكون سرا، وهي تكون سرا. ولذلك عيب على الشباب الذين تبعوا أولئك خطباء الجهال الذين يصرحون بالنكير في زعمهم علاني على الولاة على المنابر، ويسمون هذا إنكار منكر. يقال المنكر الآن ليس بحاضر حتى تنكره على السلطان، يقول سلطان أعطى مال للكفار وفعل وفعل، هذا الذي تقوله الآن تسمى نصيحة، والنصيحة تكون بعد زوال المنكر. أما أثناء فعل المنكر يكون الإنكار. طيب، وأنت مطالب به، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، والنصيحة تكون سرا. الأصل في النصيحة أنها تكون سر، والإنكار يكون جهرا لأنه ينكر عليه ويزاول المنكر أمام الناس، فلا بد من الجهر بالإنكار عليه. فخلط الشباب بين النصيحة التي تكون سر والإنكار، فجعلوا النصيحة معلنة، كما قيل تعمدني بنصح على انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح في جماعة طيب توبيخ لا أرضى سماع. سؤال، على ما فهمت من ذلك، هل إذا جئت إلى رجل وهو حليق في المجلس تنكر عليه يا أخ سيف، فتقول له هذا حلقك في اللحية منكر لأنه مظهر للحلق، تنصحه لأحسن، تنصحه سرا لأنه زال المنكر وهو أثناء الحلق، أثناء ما يحلق عند الحلاق هو يفعل منكر، لكن إذا زال ذلك أصبحت بعد ذلك نصيحة فتكون سرا. ولذلك وبخ أو أنكر بعض الناس على رجل، بعض الناس من طلبة العلم أنكر على رجل من طلبة العلم أيضا عندما خرج من مجلس تدخين. طبعا تعرفون أن ابن تيمية قال من حضر إذا ما كان فيه منكر لم يجز، لا يستطيع تغييره، لم يجز له الحضور، يعني والمنكر قائم، إما تنكر أو تقوم، لأن المنكر قائم. فأنت تنكر بأمرين، إما بقيامك بالمجلس، وهذا نوع إنكار، هذا نوع إنكار رجوعك، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه حضر إلى بيت ابن عمر ورأى ستر على الجدر، هذا منكر قائم الآن، فرجع أبو أيوب، رجع، هذا نوع إنكار، لم يدخل المنزل. فالمدخن إذا كان قائم أو كان يدخن سيجارته فهذا مجلس منكر، إما أن تقول له يا أخي اطفئ السيجارة، هذا تناول للخبيث الذي حرمه الله، والله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن لم ينتهي فقم من مجلس، فإذا لم ينتهي طيب فقم من مجلسه. فأنكر على ذلك الرجل من طلبة العلم ما وجده يقعد مع يقام من مجلس فيه مدخنون، أنكر عليه قائلا يعني لو حضرنا إلى مجلس فيه حليق، نقول والمجالس مليئة بالحليقين ليس كذلك، مدينة احنا كل حال ومنكر. فأجاب إنما موضع ذلك فيما إذا كان يعمل الحلق، أما بعد ذلك زال عمل المنكر، وقد يكون في الباطن تاء فيريد أن يطلق لحيته بعد تلك المرة. طيب، فالمقصود أنه يكون الإنكار عليه أثناء ممارسته للحلق، أما بعد ذلك قيل تسمى نصيحة وتكون سرا. طيب، سؤال، ورجل في المجلس قام يتكلم مع رجل وهو مسبل ثوبه على قول من قول العلماء في أن من أسبل إزاره تحت الكعب فقد فعل محرم، استدلالا بقوله ما جاوز الكعبين من إزارة النار، وما أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة. طيب، فخاطره الخياط الثوب وأسبل وهو مسبل ثوبه تحت الكعب، تنكر عليه ولا تنصحه؟ ما ينكر عليه لأنه يمكن رفع الثوب كما فعل أبو بكر فكان يتعاهد، مفهوم؟ إن المنكر قائم يمكن إزالته، فهنا نقول له قم لا نقول ارفع ثوبك فوق الكعبة، انه يمكن تغيير هذا المنكر بتبديل الثوب مفهوم او برفع الثوب. إذن اذا كان المنكر يمكن ازالته وهو قائم هنا محل الانكار، اما اذا فرغ من المنكر كان راه مع امراه اجنبيه وزال المنكر ياتيه اليوم الثاني سرا يقول له ما يجوز لك يا عبد الله ان تمشي مع الاجنبيات من النساء، ما ياتيه جهرا امام الناس مفهوم، لان المنكر قد زال. نعم، لكن لو هو قاعد في السياره مع اجنبيه قم منكر قائم يقول له اتق الله ما يحل لك هذا. نعم، كما فعل النبي مع المسيء صلاته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يمكن إزالة المنكر، حيث أنه لما صلى أمامه بذلك الأمر كان يمكن إزالته بإعادة الصلاة، فقال ارجع مصلي فإنك لم تصلي أمام الناس، مفهوم؟ أمام الناس. أما لما فرغ من المنكر وهو أن ثلاثة جاءوا إلى بيت النبي يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، لأنه يعني تقالوا عبادة الرسول عياذا بالله، هذا الأمر منكر لكن فرغ منه، فجاء النبي وما قال ما قال فلان وفلان وفلان، قال ما بال أقوام، مفهوم؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، يعني يقولون كذا وكذا. أما إذا أظهر المنكر في الجرائد بأن ألف كتابا مثلا، إذا أظهر المنكر المصنف كأن يكون وضع مقالا في جريدة أو في شبكة من شبكات التي تسمى الانترنت هذه، أو وضع في كتاب وصار الكتاب سيار ينتشر في العالم، فهذا ينكر على المنكر قائم حتى يرجع ويرجع عن كتابته، يقول أعتذر عن تلك الكتابة لأن رد علي فلان بقول صحيح وأنا أرجع، لأن منكر قائم يمكن إزالته، مفهوم؟ منكر قائم يمكن إزالته. ولذلك خلط هؤلاء لما جاءوا إلى حديث صحيح مسلم، وهو حديث من ذلك الذي أنكر على الخليفة الذي صلى قبل الذي خطب قبل الصلاة، خطب العيد قبل الصلاة، فقال له قد غيرته، فاستنبطوا من هذا الحديث أن أبا أيوب أظنه اللي أنكر عليه، قال قد غيرتم، أنكر عليه في المجلس هنا، لأن المنكر حاضر أمامه وهو حاضر في المجلس. أما هؤلاء ماذا يصنعون؟ يدعون الرئيس إلى أن يصنع المنكر ثم يأتون في المنابر ويغيرون ويخلطون بين النصيحة وإنكار المنكر، فيقال ذلك منكر. نعم، لو حضرت في مجلس رئيس ورأيته يشرب الدخان أو رأيته غير فقل له نسأل الله يتوب عليك بالكلام الطيب اللطيف. نعم، أما أن يغيب المنكر طيب ويندرس أو عفوا أو يختفي ثم يأتي ويقول أنكر عليه، تنكر على ماذا؟ النبي قال من رأى منكم منكر؟ أنت لا ترى، أنت لا ترى. فرق أيضا بين النصيحة والإنكار. وكذلك المرأة يعني إذا كانت في السوق، وقبل أيام شاب جزاه الله خير يعني مر في بالسوق وإذا امرأة يعني قد وضعت الحجاب بشكل ذات، قد أبدت عينيها هي وصاحبتها ويعني وضعت العدسات الملونة وتضاحك البائع، وهذا منكر فاشي مضاحكة البائعين طيب، لأن لها هوى في أن يرخص السلعة فتستعمل عياذا بالله أنوثتها رخيصة أحيانا طيب، فتضاحك إلى أن تستميل قلبه، وتجد من قلوب الفارغين من يشتهيها نسأل الله العافية. فمثل هذه المرأة الآن التي لا تزال تضاحك الرجل ويتصور استمرارها في الحديث معه ومضاحكته، فعل ذلك الرجل يوم أنكر عليها وقال إذا أردت أن تضحكي فاضحكي في بيتك يعني استتري، فأنكر عليها سبحان الله، فرجعت هذه المرأة خاسئة ولم تتكلم وتركت ذلك المنكر. وهذه فائدة إنكار المنكر يا أخوان، زجر الناس حتى يعودون إلى الله وينزجرون عن الفعل، مفهوم؟ وإذا ترك الإنسان الإنكار رجع المنكر ربما إلى بيته. ولا يخفاكم ذلك المثال الذي ضربه رسول الله، مثل الذين يقومون على يعني ينكرون المنكر طيب، ضرب مثل الذين ينكرون المنكر والذين لا ينكرونه طيب، كمثل قوم كانوا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فالمقصود أنهم لما مروا على من أسفلها وجدوهم يريدون أن يخرقوا فيها خرقا، فهؤلاء لو أنهم تركوهم ما أخذوا على أيديهم غرقوا جميعا، ولا لا؟ هذا مثل ضربه رسول الله لمن يعني ينكر المنكر، ولمن يترك إنكار المنكر، ولمن يترك ولمن ينكر، فإذا أنكر نجا ونجا من معه، وإذا ترك الإنكار غرق وغرق من معه، ولا لا؟ فالمقصود أنه لا بد يعني من تصحيح مفاهيم أو فهم المسائل وتنقيحها قبل حفظها والعمل بها. نعم مسلم. نعم أنا أقول أبو بكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده، لما راهب يسترخي كان يتعاهده، فالمقصود أنه يمكن يزيل المنكر هذا إذا قلنا أنه منكر برفع الثوب فوق الكعبة، طيب، أو تبديل ثوبه بثوب أقصر يرفعه إلى أن يزول ذلك المنكر قدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المنكر قائم، إذا قلنا بالنسبة للمنكر أخذا بحديث ما جاوز الكعبين من الإزار في النار، هذا منكر قائم يمكن إزالته كالمدخن، هو في المجلس الآن وهو قاعد، أقول قد يقال زال المنكر، لأن صفة القعود ما يستبين معها الإسبال حتى يقوم ثم يسترخي الثوب. نعم، فقد يقال وهو قاعد هذا فيه نظر. هذا طيب، هذا المطلوب منك، هذا المطلوب منك. ها؟ إيه، ثم راعي شيء آخر، لا بد أن يراعي الإنسان شيء آخر، وهو مراعاة المصالح المفاسد. لا يفهم البعض من كلامي هذا أنه إذا كان منكر قائم لا بد أن يكون باللسان، انتبه، هذا أمر خطير، لأنه قد يتولد عن الإنكار باللسان أيضا منكر أكبر فينكر بقلبه، فيفارق مثلا المجلس ويكون له أثر بالإنكار بقلبه، كرهه، بغضه، مفارقة المجلس، معروف معلوم. فلا ينبغي للرجل أن يقتصر في الإنكار على اللسان أو اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فإن عجز عن ذلك، أو قلنا أنه يترتب منكر أكبر على التنكار باليد، ينتقل المرتبة الأدنى منها باللسان، فإن عجز باللسان فإن يترتب منكر أكبر، مثلا شاب اقترنت به قرينة تدل على أنك لو انكرت عليه الغنى رفع الصوت زيادة وسبك مع الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع مسلم في السوق وأنا جمع بين المنكرين، فترتب على الإنكار عليه منكر أكبر، بالاتفاق يحرم الإنكار، يحرم الإنكار بالاتفاق، مفهوم؟ فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينكر منكر أن يتولد من منكره منكر أعظم منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا في البيت، قال لعائشة لولا أن قومك جديد أو حديث وعهد بكفر لهدمت البيت، لأنه كون البيت على غير القواعد هذا خطأ ينبغي تصحيحه، لكن النبي رأى أنه لو صح هذا الخطأ وبنى البيت مرة أخرى على بيت على قواعد إسماعيل ترتبت مفسدة أعظم، ترتبت ربما ارتداد الناس عن دينهم، قال هذا البيت جعلوه لعوبة المسلمين، كيف يقولون مسلمين وهم يلعبون ببيت الله يهدمونه ويفعلون، فالنبي ترك ذلك، ترك الإنكار، وكذلك ترك إنكار على الأعرابي. وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة يخلط فيها بعض الجهال، وهي مسألة اختيار أخف الضررين. هذه المسألة استنبطت أصلا في مثل موضوعنا هذا وهو إنكار المنكر، استنبطت من حديث الأعرابي الذي جاء في صحيح مسلم وغيره أن أعرابيا دخل المسجد فبال، طيب، فالنبي لما جاءوا لينكروا عليه قال لا تزرموه، أمرهم أن لا يقطعوا عليه بوله. فلما انتهى من البول هنا قال صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا يصلح فيها شيء. هذه يعني فعل هذه القاذورات إنما هي ذكر الله وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا محل الشاهد، متى تختار قاعدة تخفض ضررين؟ إذا كان لابد من وقوع أحدهما، إذا كان لابد من وقوع أحدهما، وقوع أحدهما كما بينه الحافظ بن حجر فتح الباري، يعني هنا واقع المنكر هو الآن في البول واقع. طيب، فإما أن يبقى وينحصر البول في تلك الجهة أو ينكر عليه فيقطع بوله فينشر البول في جميع المسجد أو في بعضه. فهنا محل القاعدة اختيار خف ضررين الدفع الأعظم، فالنبي جعله في هذه القاعدة لابد من وقوعه، لابد من وقوع هذا إيش المنكر. أما إذا كان المنكر الأدنى طيب محتمل، يعني المنكر الأكبر عفوا محتمل الوقوع، محتمل الوقوع، ف وهو واقع في المنكر ويقول سأفعل هذا المنكر أنا، يعني نعم هو غير يعني مرغم على فعله، والمنكر الأعلى محتمل الوقوع، ويقول أنا سأفعل المنكر الأدنى حتى أجتنب الأعلى، فنقول له لا تفعل لا المنكر الأدنى ولا المنكر الأعلى إذا كان اختيارا. مثل رجل يقول أنا في بلدي يضروني في لحيتي، إذا أطلقت لحيتي في مصر في الشام يذكرون بعض البلدان يضروني في يعني ببعض الأمور. طيب، فنقول لا تلجأ إلى الحلق إلى فعل هذا المنكر، لأن المنكر الأعلى محتمل قد يضروك وقد ما يضروك. ثم أن الإكراه ما يكون إلا بالقتل أو إتلاف عضو، ما يكون الإكراه بمناقشة أو سجن يوم أو يومين، فينبغي أن يصبر على إطلاق لحيته، مفهوم؟ إيه نعم. فالمقصود أنه إذا كان المنكر الأعلى محتمل الوقوع فهو يجتنب الأدنى والأعلى، مفهوم؟ ولذلك جاز للإنسان المكره على كلمة الكفر ينطق بها، لأن الكفر نطق بها مفسدة، لكن قد يتولد من لكن ينبغي نعم لا دع هذه دع هذا المثال هذه دع هذه الرخصة وخذ مثال آخر. رجل هجمت عليه امرأة ذات جمال ساحرة الجمال، طيب في مكان مغلق في حال هيجان شهوته، والمكان مغلق، فهنا يقول قائل وقد أفتى الإمام أحمد أنه إذا خشي الزنا يستنجي، مفهوم؟ هذا فتوى من الإمام أحمد رحمه الله. ومن المعلوم أن الاستناء منكر، فقد قال ابن عمر عن المستني أنه لا إك نفسه، وقد حرمه الشافعي رحمه الله استدلالا بقوله تعالى في الآية إلا الاستثناء، فمن ابتغى وراء ذلك نعم فأولئك هم العادون، فأدخل بذلك الاستمناء رحمه الله الشافعي. فهو منكر، فهو منكر، لكن هو أخذ من الزنا. فإذا هجمت عليه امرأة في مكان مفتوح يمكنه الفرار منه والصون والذهاب بعيدا عنه وجب عليه ذلك، لا يجوز له لا يستني ولا يجوز له أن يطأها، يترك المنكرين الأخف والأعلى. لكن إذا كان لابد من وقوع الأمرين، جاءته الخبيثة في حال هيجان الشهوة وفورتها، جميلة ذات منصب وغلقت عليه الأبواب وأخذت تلامسه، فهو بين أن يطأها وبين أن يعكف على نفسه ويستمي ولا يولج. طيب، فهنا لابد من وقوع أحد الأمرين فهنا يستمي. أما إذا كان يمكنه التخلص من الأعلى بالهرب مثلا فإنه يتخلص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فينبغي للرجل الذي يحتمل عنده أن يقع في الفاحشة أو لا أنه لا يلجأ الاستمناء، يذهب إلى الصوم. ما قال النبي فليستني فإنه له وجاء، يذهب إلى الصوم ولا يستمني إلا في مثل هذه الحالة التي يكون فيها لا بد من الوقوع في أحد الأمرين. إيه نعم. شوف، إذا كان خائف على الشريعة فهذا مثاب على ذلك، إذا كان من أهل العلم والنظر، وخاف إذا أنكر يكون منكر أكبر وغلب على ظنه بيكون منكر أكبر، هذا الخوف من الإنكار مثاب عليه، لأنه ترك الإنكار لمصلحة شرعية فهو مثاب على ترك الإنكار، مع أنه كان يمكن أن ينكر لكن ترك الإنكار لمصلحة شرعية. إذا أنكر يكون عاصي، لأنه يعرف أنه يترتب من وراء إنكاره منكر أكبر فهو عاصي، وإذا ترك هذه المعصية وترك الإنكار خوفا على الشريعة أن لا تنتهك، أي ينتهك أمر أعظم من ذلك فيها يعني من المنكر الذي يزال، فهذا مثاب. أما إذا خاف على نفسه فقد نصح أو بين الله عز وجل أنه لا ينبغي هذا الخوف. قال الله تعالى في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. نعم، إذا كان الوقوف منه يمكن أن يتلف لك عضو أو يعني يقتلك، هذا فقد رخص لك أن تنطق في حال الإكراه بكلمة الكفر، فكيف بترك الإنكار؟ لكن شيء متوهم يقول سيفعل وسيفعل، فهؤلاء فهذا الشيطان يعظم أولياءه في صدوركم حتى لا تنكروا عليه، ويقول لكم سيفعل وسيفعل، عياذا بالله، لن يضركم إلا أذى. إيش الإشكال لو قال ما لك دخل؟ سبحان الله، ما أذى إلا نفسه، يكفينا الله سمعه ويكفينا هذه شهادة لك. فالموقف الذي حصل بينك وبين صاحب المنكر شهده الله، ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابعه، كان ذلكم ربنا سبحانه وتعالى، كما كان ثالث أبو بكر ورسول الله، شهد هذا الموقف ربنا وسجل ونبلو أخباركم ويبلو وقد قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يحصي هذا العمل أنه يوم من الأيام أنكر عليه بأمر الله، طيب ترد عليه، بئس الشهادة، وصمة عار في حياته إلا أن يتوب، أنه رد على صاحب المنكر الذي ينصر الله. فانظر الحزبين ومكانة كل واحد من الله، هذا حزب إبليس وهذا حزب الله، التقيا في معركة الإنكار، فحزب إبليس نصر إبليس وقال ما لك دخل، وحزب الله قال هذا ما يجوز لك. فانظر، قد سجلت هذه الواقعة وشهد عليها ربنا، فيكفيه وصمته في يعني في دمه أن الله شهد عليه مثل هذه الواقع في نصرة إبليس يوم من الأيام، نسأل الله العافية. ويكفيه فخرا ومعز واعتزازا أنها سجلت له شهادة نصرة لله في ذلك الموقف، ولو قبل 60 أو 40 سنة، موقف عظيم شهده الملائكة، وكان شاهد من الشهود ربنا سبحانه الله. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لا بد أن تكون أنت المنتصر، لكن إذا استعملت الحكمة، فإذا كنت منت غير مستعمل حكمة قد تخذل، لأن الله أمرك بهذا القيد: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فإذا اختلت الحكمة ما تقول لماذا لم ينصرني الله، لأنك أنت ما نصرت الله بالحكمة. فالبعض ينكر لكن غير حكمة وينتظر نصرة الله، كيف يا أخي تنتظر نصرة الله وأنت لم تنصره، إذ أنك لم تحقق الدعوة إلى الله والإنكار على الوجه المطلوب، فخذلت. لكن لا بد أن الله ينصره. ولا تقول كيف سجن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ليس من شرط النصر أن يكون عاجل. هؤلاء الرسل كذبوا حتى يكادون يستيأسوا، يأتي نصر الله بالفتح كما فتح النبي مكة، وكانوا يستهزئون به في مكة، وفتحت له وطرد الكفار وأذلوا. نعم، شيخ الإسلام مات في السجن، تأتي الشبهة هنا، يقول طيب وين النص؟ لا يزال في السجن، لا يزال في السجن بسبب بعض فتاوي حتى مات في السجن، حتى كان يريد أن يكتب كتابة في السجن من العلم حتى لا ينسى، لأنهم أخذوا منه الأقلام والقراطيس وهو في السجن، وكان لا يضر هذا، يقول سجني السياحة وجنني في صدري، يعني حتى لو وضعوني أين وضعوني أنا معي لساني أذكر الله وأتفكر في خلق السماوات، فراحتي موجودة معي في بستاني في صدري، ما أحتاج مثل العوامل أنها بالبساتين حتى تسلى، جنتي هنا مع ذكر الله وتفكر وتدبر القرآن وتلاوته وحلاوة الإيمان في صدره رحمه الله. فقد أخذوا منه القراطيس والأقلام حتى تلذذ بكتابة العلم كان فاقد، كان لا يقدر عليه، فلما خاف يمكن من نسيان العلم أو أراد حفظه كان يأخذ الفحم الموجود، يعني ربما يكون هناك موجود في ذاك المكان يوضع للسجن حتى يسخنون الماء يتوضوا ويشربوا، المهم ما أدري لماذا كيف حصل عليه، يأخذه ويكتب على جدران العلم حتى لا ينسى. فقد يقول قائل طيب أين النصر؟ مات وهو بالسجن. أي نصر أعظم من أن تكون أن يكون من أسباب لنصر مثل هذه الدولة وبقائها أعز دولة أو أقوى دولة في العالم؟ طيب من أسبابها مؤلفات شيخ الإسلام، إذا أن الشيخ محمد الوهاب فهم التوحيد ودرس كتب شيخ الإسلام واستفاد فائدة عظيمة وكان يدعو على بصيرة وسانده الأمراء حتى صارت هذه أقوى دولة في العالم من جهة الدين التدين ومن جهة الفضيلة أفضل دولة في العالم، فنشرت وطبعت كتبه وتم نصر الله له، فلا تزال تدرس كتبه وتعلم ويستشهد بأقواله على المنابر، هذا مو نصر؟ تم النصر الحمد لله ولا لا؟ أي نعم، فليس النصر لابد أن يكون عاجل، نعم، ولكن البعض قد ينتكس عنده المفهوم فيأتي إلى شاب يروج مذهب الخوارج ويسجن من أجل ذلك، ثم يقول له شيخ الإسلام سجن، لا هذا خلط في الأمور، شيخ الإسلام سجن بسبب سنة وهؤلاء سجنوا بسبب بدعة وشتان بين الثرى والثريا، نعم هؤلاء أذلوا بالسجن وذاك أعز بالسجن، نعم لأنه كان في سبيل الله، هذا مو في سبيل الله الذي يصنعونه، مذهب الخوارج في سبيل الشيطان، من قال أنه في سبيل الله؟ فالفرق بينهما أن من سجن في سبيل الله يعني بتحقيق السنة هذا عزه الله وينصره الله، قال ولا ينصرن الله من ينصره، أما إذا سجن في سبيل الدعوة إلى نفسه أو إلى حزبه فهذا يخذله الله، والسجن له مذلة وليست معزة، فلا ينبغي الخلط بين الأمور، نعم، بل أني سمعت أن البعض نما لي علم وجهل هؤلاء أنهم يختبرون علماء الأرض الآن بحسب السجن، فيقال له فلان من فلان يقول سجن، فمساكين من لا علم له يقول والله يدور في ذاكرة له والله ما سجن، دع فلان من فلان وهو أجهل خلق الله سجن، إذا ابتلي بالله هذا الإمام المعظم المكرم، لا والله السجن ليس ميزان، الميزان العلم والدعوة على بصيرة إلى الله على بصيرة، هذا هو الميزان، وليس الميزان أن فلان سجن ولا ما سجن. طيب الشيخ محمد بن الوهاب سجن ما سجن، إذن أسقطوا دعوته، الشيخ عبد العزيز بن باز سجن ما سجن، إذن أسقطوا دعوته، ما يبقى لكم عالم لأنكم ضبطتم الأمر حسب السجن. يا إخوان هذه المفاهيم المغلوطة سبب تهيجها عند هؤلاء الوعاظ القصاصين الذين لا يحسنون العلم، فيسردون كلام منمق سردا كذا في المحاضرة لا يقوم على علم مرجعه الذوق، وهؤلاء اللي يقال عنهم القصاصين كأن يسرد كلاما منتظما ما في داعي لسجن، والذي لا يسجن لا يبتلى بل يتهم نفسه ولا يكون على طريقة صحيحة إلى آخره، فيؤخذ هذا في المحاضرة ويكون أصل، ما عندهم مصدر التلقي إلا هذه المحاضرة، إنه ما قال كلمة الحق، ومن قال كلمة الحق لابد أن يجهر بها، هذا من الجهل ومن البدعة في دين الله، حيث أن زيد أسامة إن لم تخن الذاكرة بن زيد لما قيل له ولا تنصح لعثمان قال فرأيت إذا أردت أن أنصحه أن أنصحه أمامكم لا أفتح باب شر أنصحه بيني وبينه، هذا هو مذهب الصحابة. فهم إذا ما رأوا العالم تكلم أمامهم قالوا شوف العلماء ساكتون، هل تريد أن يتكلم أمامكم؟ تريد تدعو إلى البدعة؟ أنت تدعوهم وشيطانك إلى النار، والله يدعو إلى الرحمة إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يدعو إلى تعامل مع السلطان وفق الشريعة، وفق ما جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث عبد الرحمن بن غنم مرفوعا: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أو كما قال هؤلاء العلماء يدعون إلى منهج النبوة، وأنت تدعو إلى حزب الشيطان، أنه لا بد ينصح علانية ولا ما يكون عالم ساكت. بوش صرح ونصح أو إلى آخره، وهؤلاء ساكتون عملاء السلطان الذين لا يحسن الفتوى إلا في مطالع الهلال ومغاربه والحيض والنفاس. أما في واقع الأمة فهم يفقهون جزئيات ويدعون واقع الأمة، وقد أغرتهم السيارات الفارهة وغير ذلك من أساليب الدم لإسقاط جنابهم عند عوام الناس، يخلو لهم الجو يفتونهم كيف شاء. والعجيب من هذا المسقط لهم أن وجه له سؤال في محاضرة معقد بالنسبة لي، قال ارجعوا إلى هيئة كبار العلماء اسألوه، أنا ما أستطيع. سبحان الله. وقبل ذلك تقول يغرقون في جزئيات، هذه جزئيات ما تحسنها أنت، وتقسيم الدين إلى جزئيات وقشور ولب، هذه مذهب الإخوان، وهذا فيه استهزاء بالدين، أن يجعل الدين منه قشور ومنه لب. سبحان الله. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كل ما نزل من الله فهو قول ثقيل، لا يوصف بأنه قشر. سبحان الله، لا يوصف بأنه قشر. إذا جئت الواقع العملي، إذا جئت البرتقال ليس لها قشر تعفنت، فالقشر يحميها، وكذلك السنة تحمي التوحيد. فعلى ما الاستهزاء بهذه السنة؟ والإشكال أنك إذا قلت لهم ما اللب ما يضبطون، يستحون. إيش تريد اللب؟ التوحيد؟ كأنهم سبحان الله لما تفجأهم بهذا السؤال، أنا أظن أو يعني أنه ما يقول ربما التوحيد، لعلهم يقصدون باللب السياسة وإدارة الناس الحكام وأحداث الدماء في الأرض أو غير ذلك. لأنهم لو كانوا يعتقدون أن ذلك لب لدعوا إليه، لو كانوا يعتقدون التوحيد لب لاهتموا باللب هذا، لكن ما رأى اللب عندهم من الكلام بالسياسة، نعم، وانتقاص العلماء، نعم، والدعوة للدعوة السياسية التي تقوم على الرأي لا تقوم على منهاج النبوة. فهذا اللب عندكم، فنقول اقصد لنا الصلاة، نريد لبكم ولبنا. أما لبنا نحن فعندنا الدين كله لب أولا، ثم أننا نقول أننا ندعو للتوحيد، وأنتم إلى أي شيء دعوتم؟ إلى الدعوة للإنكار عن ولاة علانية، إلى انتقاص العلماء، ثم إذا جربتم ورأيتم أن الإنكار عن ولاة علانية يجر إلى السجن والإذلال وتضمحل دعوتكم التي تريدونها، أظهرتم من ولاء الحكام وأظهرتم كذا، إذن هذه إذا كان كذلك فهي دعوة تقوم على السياسة لا تقوم على العلم. أما الذي تقوم دعوته على العلم لا يفرق، دائما يكون على منهج واحد منذ أن يسمع الحديث. أما الذي ترجع دعوته إلى السياسة، نفع هذا؟ نفع. ما نفع؟ ما نفع؟ ما الميزان في النفع والضرر؟ لابد أن يكون ميزان مستقر، ولم تجد مثل الشرع. أما أن يكون الرأي كما يقول التائب من مذهب الخوارج المفجر، لذلك ماذا قال؟ قال والله جربنا هذا المنهج ما نفع. لا، ينبغي أن تقول عرضنا منهجنا على كتاب السنة فتبين غلطه، هيكون ما توبتك ثابتة. أما أن تقول جربنا هذا المنهج وما نفع، طيب لو جربته في المستقبل ما نفع تعود إليه؟ نعم. فدين الله لا يثبت بالتجربة ولا بالرأي، دين الله يثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وعملهم رحمهم الله. طيب، ثم قال: وأركانه ستة، يعني أركان الإيمان بالله ستة. سؤال: قد علمتم أنه جاء في حديث جبريل ذكر معنى الإيمان، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا لا؟
طيب، ومع ذلك قد جاء في حديث البخاري وهو حديث ابن عباس من طريق أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة قدوم وفد عبد القيس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالإيمان. نعم، بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ شف، كان يمكن أن يقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فكيف مرة يقول الإيمان أن تؤمن بالله فيرجع الأمر إلى القلب أو اعتقاد القلب، ومرة إلى العمل؟ فيقال أن الذي في حديث جبريل فيما يتعلق بالإيمان مختص بعمل الباطن، وفي الأحاديث التي دلت على العمل مثل هذه الأعمال الصلاة والصوم الإيمان كان متعلق بإيش؟ بالظاهر. فحديث جبريل كان يتعلق بأصول العقيدة. نعم، والحديث الأخرى يعني الذي جاء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فهو يتعلق بإيش؟ بالظاهر، فهو يشمل الأعمال وأنواعها. هذه الأحاديث التي جاءت في التي تبين الإيمان عمل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، 60 شعبة على قول لا إله إلا الله وإيمان طلبها من الطريق، هذا شامل للأعمال وأنواعها. طيب، هذا شامل، الإيمان شامل هنا للأعمال وأنواعها وأجناسها. أما حديث هذا الباب فهو متعلق بأصول الاعتقاد. نعم، فهو متعلق بالعقيدة. إذن إذا سئلت كيف تجمع بين حديث جبريل وحديث الإيمان 74 شعبة، إيش تقول؟ تقول الإيمان الذي جاء في حديث جبريل متعلق بالباطن، نعم، بالاعتقاد، والإيمان الذي جاء في حديث 74 شعبة يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها، وهي 64 شعبة. وقد سمى، والدليل على أن الأعمال من الإيمان، قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب، أي صلاتكم. طيب، فسمى الصلاة إيمان، فدل على أن الإيمان عمل، ولا فدل على أن الإيمان عمل. مسألة: الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. ما هي هذه الأمور؟ متى يقال أنك مؤمن بالله؟ أولا، أن تكون مؤمنا بوجوده. ثانيا، أن تكون مؤمنا بربوبيته. ثالثا، أن تكون مؤمنا بألوهيته. رابعا، أن تكون مؤمنا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. عند ذلك يقال أنك إيش؟ أنك مؤمن. طيب، أما الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى فقد دلت عليه الفطرة والعقل والشرع والحس، كل هذه الأمور دلت على الإيمان بوجود الله. أما دلت الفطرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خلقت عن الله، قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنها أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت وأمرتهم بأن يشركوا بما لم أنزل سلطانا. إذن كانوا حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد. طيب، قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فجاءته الشياطين بمساعدة من؟ أيضا الأبوين، فاجتالتهم عن الطريق. فإذن يجمع بين هذا الحديث وحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، كيف يجمع بينهما؟ أن من أسباب ضرر الولد الأب والشيطان، الأبوين والشيطان. طيب، فالولد ينشأ فيجد في البيت الباس، ويرى الممثلات، ويرى أبوه يدخن ويختلط فيتعود على هذا المنكر، أو يرى أبوه يهودي يأخذه إلى حائط المكة يقعد يقرأ ويبكي فيصير الولد يهودي مثله، النصراني يأخذ ولده كل أحد أو سد إلى الكنيسة ويقول هذا دعاء لعيسى ادعو معي يا عيسى يعني سأل الله العافية. الرافضي يأخذ ولده إلى الضريح، ضريح علي أو ضريح كذا، ويقول يا علي، فيصبح الولد رافضي. وكذلك صاحب المنكر الذي يحلق لحيته والذي يكون في بيته غناء، ينشأ الولد فيرى ولد والده يحلق يتزين بالحرب، يرى والده يخالط النساء يسافر الخارج ومازح النساء الأجنبيات، يفعل مثله. طيب، فالأبوين لهم دور عظيم في تربية الأولاد سبحان الله. فإذا هذا يدل على أن الفطرة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإن كل مخلوق فطر على الإيمان بخالق من غير تعليم سبحان الله، تجده مفطور على معرفة خالقه. أما دلالة العقل، طيب، فقد جاء فيها آثار عن العلماء مثل مالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. فأما الإمام أحمد فقد استدل يعني بالعقل بالمشاهدة على وجود الله، نقل ذلك عنه الحافظ ابن كثير تحت قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال هذه البيضة بيضة مثل الدجاجة يعني مرمرة بيضاء ليس فيها خزق، ليس فيها خزق يعني تدخله يد إنسان، يكون في داخلها إيش هذه البيضة سائل أصفر. ما هي أيام؟ طبعا بعد ركود الدجاجة بدرجة حرارة معينة يتحول ذلك السائل الأصفر إلى طائر جميل الصوت جميل الشكل. طيب، فما الذي حول السائل الأصفر في داخل هذه البيضة إلى لحم ودم وعظم وصوت جميل وريش جميل؟ إنه الواحد الجليل سبحانه وتعالى، كما قال أعرابي البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ واستدل أيضا الإمام مالك باختلاف لغات الناس سبحان الله، اختلاف لغات الناس، فمن علمهم اللغة؟ قال الله تعالى في كتابه وعلم آدم الأسماء كلها، رفع له كل شيء، قيل حتى البقرة حتى الفسمة والفسية كما يقال، كل شيء علمه سبحانه وتعالى. فلعلنا تعلمنا هذه اللغة بالتوارث عن أبينا آدم. طيب، واستدل الشافعي على ذلك بورقة الإبرسين، ورقة التوت، يأكل منها أربع دواب، دود القز والشاة والظبي. طيب، دود القز والشاة والظبي والنحلة، النحلة تخرج عسلا سبحان الله، والظبي يخرج منه المسك، والشاة تخرج روث، ودود القز تخرج الحرير الملبوس. فهذه أربعة أمعاء تغذى على ورقة واحدة فتخرج أربعة أصناف، صنف مشروب لذيذ فيه شفاء وهو العسل، صنف مأكول، صنف يتطيب به وهو المسك، وصنف يكسى به أو يلبس وهو الحرير للنساء، وصنف مستقدر وهو أوف الشاة. فهذه أربعة أصناف خرجت من أربعة دواب، مع أن هذه أربعة دواب تأكل ورقة واحدة، فمن الذي نوع هذه الإخراجات؟ إنه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأما أبو حنيفة فكان له موقف من الملاحدة الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى حتى بهتهم وأفهمهم، فقد جعلوا له موعد كما قيل لمناظرتهم، قوم يقولون ليس هناك خالق للكون، كل شيء خرج بالصدفة، كل شيء خرج بالصدفة، ما هناك خالق للكون سبحان الله، مع أن كل حادث لابد له من محدث، فنظامها أو انتظامها على هذا الشكل البديع لا يمكن أن يكون بالصدفة. لكن لما تأخر عليهم قالوا أين كنت؟ تأخر، قال كنت على ضفة نهر أو بحر،
فما قدرت ناديكم. فجاءت ريح شديدة تطلعت على إثرها الأشجار، فنزلت هذه الأشجار على شكل سفينة مبنية محكمة الثلاث، فعليها ركبت وعليها أتيت. فقال مجنون، أبيك جنون؟ سفينة تبنى هكذا محكمة من غير صانع من غير بنا؟ فقلب عليهم الجنون، أي مجانين، فمن يسير العالم العلوي والسفلي؟ من يعاقب بين الليل والنهار؟ من الذي أجرى الأنهار يعني وشق أخاديدها ومد البحار ولون الأزهار ولون وخلق الأشجار؟ أليس هو الواحد القهار؟ فبهته كما قيل. فإذا هذا دليل العقل على وجود الله، ولذلك قال الله تعالى محتجا على كفار قريش، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قيل لما سمعها جبير المطعم خاد قلبه أن يطير من هذه الآية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء مستحق للألوهية وحده لا شريك له. أما دلالة الشرع فالقرآن مليء بهذا، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سبحان الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا، نعم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، نعم، راجع الآية، افتح سورة الألف لام السجدة، وجعل لكم السمع، أم هي كذلك، هي كذلك، طيب. وأما دلالة الحس على وجود الله سبحانه وتعالى فإن هذا أمر محسوس معلوم، وهو أنك تجد المؤمن المطمئن بمعرفة ربه والعمل بشريعته منشرح الصدر سعيدا، وتجد الآخر الكافر أو الفاسق والظالم لنفسه تجده منقبض القلب شقيا. وقد قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فتجد المؤمن يحس براحة وانشراح في صدره من جراء إخلاصه وعمله بالصالحات وترك المنكرات، والكافر الذي كفر بالله فإنه يظلم عليه صدره ويكون شقيا، وكذلك الشقي الفاسق بحسب قربانه من العلم وبعده عنه. فإن قيل هذا أمر معنوي فنقول إليكم أمرا حسيا، إجابة دعاء الداعين، فكم أجيبت لك دعوة. قال الله تعالى في كتابه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يخطب كما في صحيح البخاري من حديث أنس، ثم جاء أعرابي دخل يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال فادعوا الله لنا أي يغيثنا، فادعوا الله لنا أو كما قال، فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل من منبره ينزل منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. شوف هذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فإجابة دعوة
الداعين حقيقة، وسرعة الإجابة أحيانا تدل على وجود الله، إذ أنه من الذي أغاثه لما كان مضطر؟ قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. وفي تلك الغزوة قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأذكر في هذا الباب، في باب إجابة الداعين، أني اقتديت مرة بحديث أولئك الذين دعوا الله بصالح أعمالهم، فدعوت الله بصالح عمل كنت قد عملته، وكانت يعني هناك بعض أو أحد السيارات قد سدت علي منفذ، وأنا أحتاج إلى الخروج من ذلك المنفذ في الظهيرة في بعض نواحي مكة، فعملت بهذا الحديث الدعاء بصالح العمل، اللهم إني عملت في يوم كذا وكذا أمر ما، فإن كنت علمت أني فعلت خالصا لك فافرج عني. فذكرت ذلك، وما هي إلا لحظات. وقد جاء بصحيح البخاري أيضا أن أهل مكة كانوا يرون قريش أن الدعاء في مكة مستجاب. طيب، فعلى كل حال ما شعرت إلا رجل من غير أن أكلمه قال لماذا بك، والعادة التي تجري أنه لا يسأل أحد عن أحد إيش عنده وماذا به إلا بتوفيق الله أو بقرينة ظاهرة. فقلت له هذه السيارة سادة علي وصاحبها يعني غير موجود، فهم هذا، أخذ شيء ما هي للحظة، فكه المكان وأزاح السيارة، كل شيء يعني ممكن في لحظات. نعم، فالإجابة هذه السريعة التي تحسها لهي أبلغ دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وسماعه لدعائك جل شأنه. وهذا بخلاف من يدعو البدوي من أهل الشرك يسألونه المدد، يا بدوي المدد، فهذا شرك أكبر، أو يذبحون له أو ينذرون. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام، فوالله لا ندري على أي النعمتين نحمد الله أكثر، نعمة الإسلام أم نعمة الهداية أو السلامة من الأهواء المضلة كهواء الخوارج ومن هو على أضرابه. ومن ذلك أيضا من الأوجه وجه آخر، وهو معجزات الأنبياء يدل على وجود الله. فقد جاء في صحيح مسلم أن القمر انشق فلقتين في عهد النبي وكانت آية، فقال لهم اشهدوا، فكان كل فلقة في جهة، حتى كان فلقتين بين جبل، كل فلقة في جهة أو كما جاء. والعجيب في هذا الأمر أنه قيل أن أهل مكة طلبوا آية معجزة من النبي، فانشق القمر وقال لهم اشهدوا، هذه آية. لكن للأسف إن رأوا وإن يروا كل آية يقولون سحر مستمر. أن أقول من العجيب أن كتاتيب أو مخطوطات الصينية التي وجدت أحافير، وجدت على صورة أحافير، تكلمت يعني من حوالي 1400 سنة عن ظاهرة غريبة سجلوها، وهي أنهم وجدوا أن القمر انشق، وهم في الصين ما يدرون لماذا انشق، ما شهدوا أنها لمعجزة، لكن كتبوا ورأوا وسجلت في الأحافير أنه قد انشق القمر، فكان فرقتين. فلم يؤمن كفار قريش بذلك، بل قالوا سحر، أو قالوا عنه ساحر صلى الله عليه وسلم. وكذلك مع عصا موسى لما ضرب بعصاه، فضرب بعصاه لما أمره الله، فقال نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما مر فرعون ذهبت هذه الآية وغمرهم الماء، فمن الذي أمر البحر ينفلق ثم أمره أن ينغمر بمن مر به؟ هذا يدل على الجديد القدير سبحانه وتعالى. الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والملك ونحو ذلك. طيب، ولا يكون محصورا ذلك في الخلق والملك فقط، بل في كل أفعاله، في كل أفعاله. قال الله تعالى في كتابه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طيب، كفار قريش نازعوا رسول الله في أي نوع من التوحيد؟
في توحيد الربوبية أو الألوهية؟ الربوبية غلط، نازعوه في الألوهية، كانوا يقرون مجرما بتوحيد الربوبية. قال الله تعالى: ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قال قرطبي: أن يعترفون بأن الله خلقهم ومع ذلك يعبدون غيره، ومع ذلك يعبدون غيره سبحانه وتعالى. فكانوا يؤمنون أن الله الخالق الرازق، ولكن يصرفون العبادة لغيره، ولذلك احتج الله عليهم بهذا الإيمان فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذا كنتم تعترفون أنه خلقكم فوحدوه في ألوهيته، لا تعبدوه تعبدوا مع الأصنام، لا تخافوه تخافوا غيره مثل خوفكم منه، تحبونه وتحبون غيره مثل حبكم له، وحدوه في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الثالث: الإيمان بالألوهية. إذن الإيمان يتضمن كم أمر؟ الإيمان بالله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. الثالث: الإيمان بألوهيته. ما هو توحيد الألوهية يا خالد؟ توحيد الله بأفعال العباد الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى في كتابه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إلا هو الرحمن الرحيم. الإله هو المألوه المعبود الذي استحق العبادة وحده لا شريك له، لما اتصف به من صفات الجمال والكمال الدائرة من الفضل والإحسان. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب، قال الحبيب الجفري من الدعاة إلى الشرك الأكبر في هذا العصر كمحمد علوي مالكي وغيرهم، ومن هو على أضرابهم كحسن السقاف وغيرهم من الجهال في هذا العصر، قال ذلك الرجل: إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أو تصريف أمور الكون. هذا مشرك في أي نوع من الشرك؟ في الربوبية التي أقرت به كفار قريش مجملا، سبحان الله. هذا مشرك كما قال عنه بعض العلماء المعاصرين، قال الحبيب الجفري مشرك. إلى أي شيء يدعو؟ يدعو إلى الشرك الأكبر في الربوبية، مع أن كفار قريش كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يقول: لا، هنا من يصرف الكون مع الله في العالم هذا، نسأل الله العافية. طيب، وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة إبراهيم، منها أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية. قال الله تعالى في كتابه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، فهذا دليل على إبطال دعوتهم. وكذلك احتج عليهم بأنه وحده خلقهم من دون هؤلاء الأصنام، قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم فاصرفوا له العبادة وحده لا شريك له. فهذا يلزم منه توحيدهم في ألوهية الله. طيب، وتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله بما اختص به من أسماء وصفات، وإثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنة من أسماء وصفات له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. فقد حرف بعض الناس الاستواء، مثل ما ذكر في تفسيره سيد قطب، قال: الرحمن على العرش استوى، قال: هذه كناية عن الهيمنة والسيطرة. هذا أمر عظيم، هذا إنكار أو جحد لصفة إيش؟ الاستواء. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فلا يجوز تأويل الاستواء وتحريفه عن معناه الصحيح إلى السيطرة والهيمنة، بل يقال: استوى، طيب نعرف معنى الاستواء والاستعلاء. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت. وكيفيته بالنسبة إلى الله مجهولة والسؤال عنه بدعة، مفهوم؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الالتفات إلى أولئك المؤولة. أول ما تنصح بكتاب من كتب التفسير فلا تقرأه حتى تسأل عالم عنه، لأن بعض كتب التفسير قد أولت صفات الرب سبحانه وتعالى. طيب، بعض كتب التفسير أولت صفات الرب، مثل تفسير دلال القرآن لسيد قطب تجد فيه تأويلات في صفات الرب سبحانه وتعالى، فاحذر هذا التفسير، إياك أن تقرأه، واكتفي بقراءة تفسير ابن كثير والطبري والبغوي وابن أبي حاتم، كل هذه تفاسير منقولة عن السلف رحمهم الله، ولا تقرأ التفاسير التي فيها تأويل للصفات، تحذر تفسير البيضاوي، تفسير الشعراوي، هذا المصري الذي لا يفسر القرآن على طريقة السلف، فإن من مقولاته الباطلة إن الله لا يتحيز عياذا بالله، تحذر تفسير الشعراوي. طيب، فإنه لا يفسر القرآن على مقتضى فهم السلف، ولذلك كان ما يثبت العلو للرحمن كما قال علام الأمداني عنه، كان ما يثبت العلو للرحمن فينكر علو الرحمن على خلقه، مع أن الله قال أمنتم من في السماء، ما قال من في كل مكان. قال أبو حنيفة الذي يقول أن الله في كل مكان فقد كفر. قال ابن خزيمة الذي يقول أن الله في كل مكان تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. قال عبد الله المبارك الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، معنى بسمعه أو قال بعلمه، ولا نقول كما تقول الجامية الله هنا وهنا، نعم هو هنا وهنا، من جهة ما قال الإمام مالك لا يخلو علمه من مكان، هو يعلم كل شيء لكن هو ذاته في السماء، علمه معنا، سمعه سبحانه وتعالى، بصره، لكن هو في السماء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي سأل جارية فقال لها أين الله، فقالت في السماء، قالت من قال لها من أنا، قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فرتب لها وصف الإيمان لأنها أثبتت العلو للرحمن. فلا ينبغي للإنسان إذا سئل أين الله يقول الله في كل مكان، يقول أبو حنيفة الذي يقول الله في كل مكان فقد كفر، لأن الله قال أمنتم من في السماء. إذن إذا سئلنا أين الله إيش نجيب؟ في السماء، هو معكم أينما كنتم بعلمه بسمعه ببصره، لكن ذاته في السماء. هذا يدل عليه، تدل عليه الفطرة، إذا جئت تدعو أي إلى أي جهة يتجه قلبك، إلى علو ولا لا نزول؟ إلى علو، فهذا يدل بالفطرة على أن الله مستوى على عرشه بائن خلقه معنا بسمعه وبصره. فارق هذا السنة في صفات الرب فرقتين، المشبهة وقالوا لله صفات تشبه صفاتنا، وهذا الكفرة كفروا بالله، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ويلزم من قوله التناقض، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وقال وهو السميع البصير، فكونهم يشبهون الله بخلقه يلزمهم من هذا القول أنهم ينسبون كلام الله للتناقض. والصحيح ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن نثبت صفات الله من غير تشبيه وننفي عنه النقص من تعطيل سبحانه، نقول هو سميع بصير لكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. الفرقة الثانية المعطلة، وينقسمون إلى قسمين، قسم عطل إلى بدل كالأشاعرة، طيب كالأشاعرة ومن نحى نحوهم، كمن يقول استوى بمعنى استولى، هذا عطل صفة الاستواء لكن إلى بدل، وقسم عطل إلى غير بدل كالجهمية، يقولون الله ما استوى وليس بسميع وليس ببصير عياذا بالله، وكلهم في النار. قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم مستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه، وأصحاب الرسول والتابعون وأتباع التابعون كأم سلمة وكابن عباس وابن مسعود ومن تبعهم كطاووس ومجاهد ومن تبع هؤلاء كالإمام مالك ومن تبعه كالشافعي ومن تبعهم كالإمام أحمد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم، كلهم يثبتون الصفات على الوجه اللائق بالله، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، فمن فارقهم فهو من أهل النار لأنه خالف الإجماع، خالف الإجماع. انتهى الوقت. وغدا إن شاء الله نشرح ما تبقى من كتاب ثلاث أصول. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة في كتاب ثلاثة أصول إلى قوله رحمه الله: وملائكته، في معرض الكلام على أركان الإيمان الستة. فالإيمان بالملائكة يكون كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله بالتصديق بوجودهم، وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويتضمن الإيمان بالملائكة أمور لا بد من الإيمان بها حتى يصح الإيمان بالملائكة. فلا بد من هذه الأمور. الأمر الأول: الإيمان بوجودهم، الإيمان في وجودهم. وقد دلت الأدلة الواضحة البينة على وجود الملائكة، كقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهذا يدل على وجود الملائكة. الثاني: الأمر الآخر، الإيمان بمن علمنا اسمه منه، كجبريل. ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إيمانا مجملا. وهنا لابد من التنبيه إلى مسألة، لمسألة وهي أن لا نغتر بأسمائهم التي لم يثبت بها دليل صحيح. فقيل أن عزرائيل ملك الموت، وهذا يحتاج إلى ثبوت، وإنما يسمى بملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكذلك تسمية خازن الجنة رضوان، فهذا فيه نظر، وجاء بذلك بعض الأحاديث والشواهد التي تحتاج إلى نظر. فليس كل ما جاء في الكتب التي شرح فيها العلماء الوعظ أو العقيدة من أسماء طيب للملائكة يسلم بصحته حتى يأتي دليل صحيح على ذلك. الأمر الثالث: الإيمان بمن علمنا صفته منهم، كجبريل عليه السلام. فقد بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من عظمته الشيء الذي يبهر العقول. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جبريل، من حديث جابر عفوا رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. سبحان الله، ما أعظم خلقه. فجئت منه رعبا فقلت يعني لأهله زملوني 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 فدثروني قالها مرتين فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان والرجز فاهجر وهي الأوثان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق أو فزع منه مع كمال شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوته، مع ذلك لما رآه على كرسي بين السماء والأرض فرق أو فزع منه حتى ذهب إلى أهله فقال زملوني زملوني. فهذا يدل على عظمة خلق جبريل عليه السلام، فنؤمن بمن جاءت صفته نحو هذا الملك العظيم، نحو صفة هذا الملك العظيم، وكذلك بما جاء من أوصاف أخرى له ولغيره، ككون أن له 600 جناح. قال ابن حجر ثبت عن النبي أو ثبت عن جبريل أن له 600 جناح، أن له 600 جناح. ونؤمن أن لهم أجنحة الملائكة لقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فكان لجبريل كما ثبت، كما ثبت فيما ذكره الحافظ ابن حجر الفتح له 600 جناح. وأنهم مخلوقون من نور، وأنهم مخلوقون من نور، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا نص يدل على أن الملائكة مخلوقون من نور سبحان الله، فنؤمن بكل صفة جاءتنا عنه من كونهم مخلوقون، من كونهم مخلوقين من نور وأن لهم أجنحة، ولكل فرد منهم جاءتنا أو بلغنا صفاته أو صفاتها. وقيل أنهم صمد أو صمد، صمد أي لا أجواف لهم، فليس عندهم أمعاء، فهم لا يأكلون ولا يشربون وليس لهم فروج ينكحون بها، وليس لهم فروج ينكحون بها. وما بلغني نص بوصفهم بالذكورة أو الأنوثة، يقال ملك فلا يقال ذكر ولا يقال أنثى ولا يقال خنثى، يقال ملك، وليس لهم الشهوة هذه التي ركبت في بني آدم. ومن أعظم صفاتهم أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ثانيا أعطاهم أن الله أعطاهم قوة ينفذون ما يأمرونه ما يأمرهم به سبحانه وتعالى، أن الله أعطاهم قوة بحيث أنهم ينفذون ما يأمرهم به جل وعز. ولا يملكون شيء كالبشر، فإن البشر يقدر على ملك العقار نحو ذلك، أما الملك فكما ذكر الفقهاء أنهم لا يعني يملكون العقارات، بل أنه قال، بل حتى قال بعض الفقهاء أنه من أوصى بأرض أو بستان لجبريل بعد موته لا تنفذ الوصية، لأنهم لا يملكون، لأنهم لا يملكون. طيب، ومن ذلك أنهم لهم قدرة على التشكل سبحان الله لصورة الآدميين، فكان جبرائيل يأتي بصفة دحية الكلب كما قيل، وقد جاء في
حديث مسلم من عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب أنه قال: بينما نحن جلوسا عند النبي إذ أقبل رجل شديد ثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فسأله عن الإسلام قال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن أشراط الساعة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنهم يتشكلون لأنهم رأوه بصورة بشر. طيب، ولا يعني أنه إذا تشكل بصورة بشر أن يصبح له شهوة كالآدميين. فالمقصود أنهم منزهون عن معصية الرب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك الذي تمثل لمريم بشرا سويا، وغير ذلك من الأمثلة كالذين جاءوا إلى إبراهيم. طيب، الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، فقد قسم الله وظائفهم، فمنهم من هو مسؤول عن الوحي كجبرائيل عليه السلام، وهو مسؤول عن قوت القلوب العلم. طيب، فوظيفته أعظم وظيفة. وميكال قيل مسؤول عن قبر.